أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الوجه الثاني الذي أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف للقائلين بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، وهو أن التراضي وقع بالمقيد، فإذا انتفى القيد انتفى التراضي، والتراضي ركن من أركان العقد، إذ المستثنى من أكل المال بالباطل أن تكون التجارة عن تراضي. أجاب الشيخ عليه بأجوبة نقضية تقدم، ثم أجاب بجواب حلي خلاصته أن الموضوعات المأخوذة في الأحكام الشرعية وغيرها طارة يكون المأخوذ فيها ركنيا ينتفي الموضوع بانتفائه، وأخرى يكون من العوارض لا ينتفي الموضوع بانتفائه. وما كان من قبيل الأول أفسد العقد، كما لو اشترى حمارا فبان بقرا غير موضوع. وأما على الثاني فلا ينتفي الموضوع، كما لو اشترى عبدا كاتبا فبان غير كاتب بعد ما وقع عليه العقد والعقد. قلت في نهاية البحث إنه قد وقع الخلاف في فهم كلام المحقق الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قبل ما نتكلم عن حقية ما أفاده من الميزان، بين المحقق الخراساني صاحب الكفاية في حاشيته المختصرة الوازنة على المكاسب، وبين المحقق النائيني كما هو المسطور في تقاريره أو تقريريه. إذ أفاد المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف أن مراد الشيخ مما أفاده أنه قد يكون ما عقد عليه، أي موضوع العقد، مأخوذا على نهج وحدة المطلوب، وقد يكون مأخوذا على نهج تعدد المطلوب، وهذا هو مراد الشيخ الأنصاري مفيدا في وجهه ما خلاصته. أنه قد يكون المطلوب المرضي به للعاقد عند عقده المطلوب وحده، بشخصه، بحيث إذا انتفاه انتفى العقد. وقد يكون المطلوب متعددا، يوجد له حد أدنى ويوجد له حد أعلى، وهذا الحد الأدنى هو الذي إذا انتفى انتفى المطلوب، بينما حده الأعلى انتفاؤه لا يشكل انتفاء للمطلوب. وحيث إن الشروط في العقود هي من هذا القبيل، أي من القبيل الثاني، فإن انتفاءها يعني انتفاء الحد الأعلى للمطلوب، وليس انتفاء أصل المطلوب، لذا فهي لا تكون مفسدة للعقد. بينما إذا وجد دليل يدل على أخذ الحيثية بنحو التقييد للاشتراط، فهذا يعني جعل المطلوب واحدا بنحو المجموع، ولكن هذا لا يكون في العادة، يحتاج إلى قرينة دالة عليه، فإذا تمت لا مانع من الالتزام بفساد العقد. هذه التوضيحات وما ذكرها يا إخوان، هذه لازم كلامي جاي. هذا المعنى من الفهم رفضه رفضا قاطعا المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في تفسير كلام الشيخ. أنا ما بعرف يا أخوان وهذا تفسير لكلام الشيخ أو إغلاق لكلام الشيخ، خصوصا أنا شرحته عبارة مختصرة. أيا يكن، المحقق النائيني يقول الظاهر أن مراد الشيخ شيء آخر غير ما ذكره من الميزان المحقق الخراساني، والظاهر أن مراد الشيخ الصور النوعية من قوله الركن، والعوارض اللاحقة سواء كانت من قبيل الصفات أم كانت من قبيل اشتراط أمر خارجي مثل الكاتبية ومثل الفارهية في الدابة، أو مثل النتائج في شروط النتيجة اللي هي خارجة عن الذات، فضلا عن الأفعال الأجنبية مثل خياطة الثوب مثلا عن متعلق العقد. كل ما كان خارجا عن الصورة النوعية فهو حينئذ لا يكون ركنا في العقل، يكون من العوارض، سواء العوارض بالمعنى المنطقي والفلسفي أو العوارض الملحقة، يعني مثل خياطة الثوب. ها وحيث إن الاختلال في باب الشروط هو اختلال للعوارض وليس للصور النوعية، فهو لا يكون مفسدا للعقل، بينما الاختلال في الصور النوعية يفسد العقل. ووجه فهمه هذا لكلام الشيخ، بأن التراضي الذي يناط به العقل ليس الرضا الباطني الشخصي، الرضا اللبي، لأن دوافع وحيثيات ونظرات الأشخاص لا تنضبط، المشروط به العقد هو الرضا الكلي، الرضا العقلائي، يعني الحيثية المشتركة بين العقلاء، وإلا فإن إناطة صحة العقود بالرضا لو أريد منه الرضا بحسب مآرب الأشخاص فلا يكاد يلتقي رضا شخص مع شخص آخر، كل واحد عنده أسبابه الذاتية وأسبابه الموضوعية في العادة. ونظرا لما يتولد من هذا الكلام من إشكال في بادئ النظر، أقله أن العقود مشروطة بحسب ظاهر الدليل وبحسب الارتكاز العقلائي أيضا بالرضا الشخصي، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، يعني طيب نفس النوع وإن كانت نفسه غير طيبة، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني تراض عند النوع وإن كان هو مو راضي فعله، لم يطرح هذا الإشكال. طبعا محقق النائمي على نفسي بشكل صريح، لكن أنا أزعم أنه كان يجول في خاطره الشريف، لذا أفاد ما خلاصته أن العبرة ليس بالمآرب الشخصية الكامنة في النفوس، بل بحسب ما هو الظاهر من الإنشاءات التي بها تتحقق عقدية العقود، وطيب النفس في هذه المرحلة مشروط، لكن المشروط في العقود هو طيب النفس بمقدار ما تدل عليه إيه؟ الشروط بمقدار ما تدل عليه العبارات التي أنشئت بها العقود. ولا يخفى أن العقلاء نوعا في باب الشروط، حيث لا يكون الشرط راجعا إلى ذاتيات العوضين، أي الصور النوعية بحسب تعبيره، فهي تعد من الأغراض والتي لولاها ربما لم يقدم على المعاملة والبيع والشراء أو الإجارة أو إلى ما هنالك من معاملات وعقود. ولكن أصل الرضا بحسب الإنشاء متحقق بين العوض والمعوض، وأما الشرط فهو في الحقيقة ليس سوى أمر ربط به الرضا بالتبادل، وبعبارة أخرى يقول إن إنشاءه المبادلة بين السيارة والألف دينار دل على رضاه بهذه المبادلة بين المتعلقين، وربط رضاه هذا في محل من محله بأن يخيط ثوبه، بأن يكون لون السيارة أبيضا مثلا، ولا يخفى أن أصل الرضا بالمعاملة بمقتضى دلالة الإنشاء الدال على التبادل موجود بين السيارة والألف دينار بحسب الفهم العقلائي. فالمقصود أن الرضا المشروط في باب المعاملة هو رضا الشخص، ولكن رضاه يكتشف بقدر دلالة الإنشاء عليه بحسب الفهم العقلائي. وهذا الفهم العقلائي يميز بين الذاتيات المعبر عنها بالصور النوعية وبين غيرها. فأقرأ لكم شيء من عبائر، لأنه متكرر المطلب بالعبائر بشكل طويل وما بده إطالة، 3-4 صفحات مملوءة. يقول فيما يقول: فالمبادلة تقع بين الشيء، في منية الطالب صفحة 278 في الجزء الثالث، بصورته النوعية وعوضه، كما أن الرضا المعتبر في المعاملة منوط بها أي بالمبادلة أو بالصورة النوعية. فإذا تخلف الصورة النوعية مثل أنه باع حمارا فبان بغلة أو بقرة فلا شبهة في بطلان العقد رأسا، لأن البغلة أو البقرة لم يقع عليها العقد ولم يكن المواطات والمراضات عليها، فيحتاج إلى مبادلة جديدة ورضاء جديد. سواء أخذت الصورة النوعية عنوانا للمبيع في لسان العقد بعتك هذا الحمار، أو وصفا بعتك هذا الذي هو حمار، أو هذا إذا كان حمارا أو بشرط أن يكون حمارا، أو الحمار الذي هو هذا، أو شرطا كقوله بعتك هذا بشرط أن يكون حمارا، إلى غير ذلك من التعبيرات. ففي جميع هذه الصور تفسد المعاملة. إذا ذهب للفهم العرفي، شوفوا هذا بيشبه البحث اللي كنا عم نحكي بالأصول. جيد، لما ذكر من أن ما وقع عليه العقد والمراضات غير الموجود، والموجود لم يقع عليه، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. جيد، وأما العوارض فحيث عرفت عدم وقوع شيء من العوض، هذا الجواب الدليل الأول إذا بتتذكروه، أنه لها قسط من أحد العوضين، فحيث عرفت عدم وقوع شيء من العوض بإذائها فانتفاؤه لا يوجب خللا في العقد، وفيما وقع عليه العقد ولا يكون التراضي بالمعنى الذي قلنا أيضا منوطا به، وإلا فانتفاؤه يوجب البطلان للصحة والخيار، بل من قبيل قيود الواجب، بمعنى أن المبيع وقع عليه العقد بهذا الوصف فيجب على البائع تسليمه كذلك، لا من قبيل قيد الوجوب، بمعنى أن التعليق في الإنشاء، بمعنى التعليق في الإنشاء ولا التعليق في المنشأ، فإن جميع ذلك يوجب الفساد عند عدمه. بل التزام زائد في ضمن الالتزام الأول نتيجته وجوب الوفاء به، ومع عدمه عدم لزوم الوفاء به من غير أن يوجب اختلالا في الالتزام الأول وأركانه والمراضات المعتبرة فيه، نظير وجوب الأكثر في ضمن الكل في العبادات السماوية. هذا طالع طالع يا إخوان، هذا خلاصة. ثم إنه لكي لا يبقى كلام المحقق الخراساني، أحد الاحتمالين في فهم كلام الشيخ فقد ازدلف إلى الإشكال فيه المحقق النائي رضوان الله عليه. لكن قبل أن ندخل لإشكال المحقق أو إشكالات المحقق النائي على كلام المحقق الخراساني، خلاصة ما أفاده المحقق النائيني، طبعا عنده عبائر أخرى سأصرح، خلاصة ما أفاده أن الرضا الذي يشترط في العقود ليس المآرب الشخصية الواقعية للأشخاص، هذا لا معنى لربط العقود وصحة العقود به، الرضا المشروط كأنه يريد أن يقول هو القصد إلى إيقاع المعاملة لا عن تحميل، ها؟ فإذا سلم المقصود، أصل المقصود اللي عبر عنه بالصورة النوعية، فقد سلم موضوع العقد، والباقي وإن أنيط به الرضا، حيث إن عبارة الدليل دالة على إناطة الرضا به، لكن ما أنيط به هو الرضا التام لا أصل الرضا، ولذا لا نقول بفساد العقد هذا تخلفه، بخلاف ما لو كان ما أنيط به هو أصل الرضا وهو الصورة النوعية،
فإنه مع تخلفه تخلف موضوع العقد، لا يبقى عقد. إذا عقدنا بنحو البيع الشخصي لا يبقى عقد. والإنصاف يا إخوان أنه نظر إلى النظرة العرفية بحسب مناسبات الحكم والموضوع، لا إلى العبارة واللفظ. ولذلك الأمثلة اللي جابها أنه ما في فرق بين ذكره توصيفا وتصريحا وبين ذكره شرطا. إذا كان واقعا هو الصورة النوعية لموضوع العقد. إذن بحث المحقق النائني مش بحث في الألفاظ يا أخوان. وأنه يلغي عالم الثبوت أي رضا الباطن عند العاقد ويمشي فقط على العبارة، لا، هو يقول المتبع هو العبارة بحسب ما يظهر منها، لكن لا على مستوى فهم الألفاظ فحسب، بل بحسب ما يفهم منها العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات. والتي تدور مدار عند النوع العقلائي تدور مدار الصور النوعية. وأن الرضا المشترط في العقود هو هذا المقدار، لا البحث عن الرضا التفصيلي في نفس كل واحد واحد، هذا لا معنى لإناطة صحة العقود به يا أخوان، لا بمعنى أننا نصحح عقد ولو كان صاحبه غير راضي به بالمرة، بل بمعنى أن الحاكم بوجود الرضا أو عدم الرضا، الإرادة العقدية، القصد العقدي من دون تحميل، هو هذا الرضا. شو هو الرضا؟ الرضا مش طيب النفس يا أخوان بالمعنى الكامل. وإلا كثير ناس بيبيعوا أشياءهم للاضطرار لا عن طيب نفس بالمعنى الكامل. وهذا يصرح فيه المحققين في أماكن متعددة، ونحن ذكرناه في شرط الرضا في العقود بشكل مفصل. فلا يمكن أن يحيلنا الشارع على أمر غير منضبط، ولذا نحكم في الصحة وعدم الصحة على ما يظهر من حال العاقد بالمقتضى العقلاء العام. وحال العاقد العقلائي أن أصل الرضا ينتفي بانتفاء الموضوع، وأصلا حتى لو لم ينتفي الرضا أصلا موضوع العقد انتفى خلصنا، فنوعا لا يوجد رضا. افترضوا شخص باطن أن بيرضى بالبقرة بدل الحمار، بس هذا هل معناه صحة العقد يا إخوان أو استبدال موضوع العقد؟ هذا استبدال موضوع العقد، هذا مش صحة العقد. فهذا حتى رضاه الباطني بالبقرة بدل الحمار لا يصيره موضوعا للعقد يا أخوان، هو عقد على حمار. جيد، على هذا الأساس هذه هي حقيقة إفادة المحقق النائين يا الله مقامه الشريف. وعم بيقول هذا هو مراد الشيخ رضوان الله تعالى عليه. إجمالا أنا ما بدي ناقش فعلا يا أخوان، بس إجمالا واضح جدا أن تبدل العنوان، أصل العنوان مثل مثال الحمار والبقر، واضح أنه تبدل لعنوان العقد، فالقصد لا يوجد، والرضا في الحقيقة هو من عوارض القصد. إذا القصد طارة لا عن تحميل وأخرى مع تحميل، وهنا يجب أن لا يطرح عنصر الرضا أصلا، يجب أن يطرح عنصر القصد إلى متعلق العقد. إذ الرضا المشروط في العقود في مقابل التحميل،
في مقابل الإكراه، وهنا غير مطروح هذا العنصر. فالمقصود أصلاً أصل صياغة الدليل لابد أن يقول ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. نقول القصد إلى وقوع المعاملة، صرحنا لمكان ثاني، علاج أصل البحث. دعونا من هذا، رح نجي إن شاء الله. هذا ما أفاده المحقق النائيني على الله مقامه الشريف، ثم انتقل بعد ذلك لمناقشات المحقق الخراساني. أنا لابد أن أستعرض مناقشاتي للمحقق الخراساني لنعرف حقيقة ما الذي فهمه المحقق الخراساني، ثم بدنا نقايس بين الكلامين. ألا يمكن أن نفهم كلام المحقق الخراساني وأن مراد نفس مراد المحقق النائيني أم شيء آخر؟ ثم إذا شيء آخر أيهما أقرب إلى كلام الشيخ؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.